الخلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره صلى الله عليه وسلم. الليلة دي هنعيش مع قصة سميتها دعوها فإنها خبيثة، دعوها فإنها خبيثة. هو إيه ترى المقصود بهذا العنوان دعوها فإنها خبيثة؟ العنوان ده هيتفسر لما نسمع نص القصة بتاع الليلة دي. هذه القصة أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المناقب في باب ما ينهى عنه من دعوى الجاهلية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بإسناده إلى سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قال جابر: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه ناس كثيرون، تبعه ناس كثير، فإذ برجل من المهاجرين كسع أنصاريا، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك زيد بن أرقم فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة، دعوها فإنها خبيثة. قال عبد الله ابن أبي ابن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقام عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني أقتله يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هتلاحظوا معايا هنا إن في قصة في الأول، ثم بعد هذه القصة يقول سيدنا الإمام البخاري يقول: وقال عبد الله بن أبي بن سلول. ليه هنا قال وقال عبد الله بن أبي بن سلول؟ وقال عبد الله بن أبي لأن ده موقف مرتبط بهذه القصة اللي أوردها بالإسناد والمتن ده بإسناده لحد ما وصل لسيدنا جابر بن عبد الله اللي هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما. وسيدنا جابر بيحكي لنا القصة دي، لكن هذه القصة على شرط صحيح الإمام البخاري، يعني على نفس الشرط اللي سيدنا الإمام البخاري وضعه لنفسه في صحيحه من القوة في الصحة. أما ما جاء بعدها وقال عبد الله بن أبي بن سلول فهذا ليس على شرط سيدنا الإمام البخاري، ذكر ذلك حكاية وقال ذكر هذا معلقا وليس بإسناد، ولانه هو مرتبط بالقصة لانه كان هو يعتبر موقف واحد، وده اللي احنا هنعرفه دلوقتي لما نسرد هذه القصة ونبين الحلقات المفقودة في هذه القصة. بسرعة كده، سيدنا جابر بن عبد الله الانصاري بيحكي لنا موقف جميل جدا، موقف جماله في وقوف سيدنا النبي علشان يعلم الصحابة كيف يعيشوا على مبدأ. علشان يألف بين الصحابة بكلمة واحدة، علشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يلغي كل الخلافات والنزاعات والعصبيات ويدوس عليها عليه الصلاة والسلام، وينهي على كل ده بنص سطر ثلاث كلمات: دعوها فإنها خبيثة. هذا لفظ البخاري عليه رحمة الله تعالى، وإلى فخارج الصحيحين دعوها فإنها منتنة، وهذا اللفظ هو الأشهر. دعوها فإنها منتنة، حاجة منتنة، حاجة خبيثة، اللي هي إيه؟ العصبيات اللي موجودة النهاردة وشائعة جدا. عصبيات علشان لعبة من اللعب، لعبة رياضية مثلا، كورة مثلا، نقوم نقوم الدنيا وما نقعدهاش علشان النادي اللي أنا بحييه أو علشان المنتخب بتاعي. دعوها فإنها منتنة، وممكن نحن نخصم بعضنا ونتقاتل مع بعضنا ويعني يقتل بعضنا بعضا، لا وممكن ان نحن عندنا استعداد ان نحن نقاطع بلد كاملة ودولة كاملة علشان الكورة. مش بقلل ولا بحرم اللعب، لعب الكورة مثلا أبدا، ولكن عايز أقول بأي وجه حق ان أنا أوالي وأعادي علشان خاطر لعبة من اللعب؟ علشان ايه؟ عصبية، حمية، حمية الجاهلية، زي ما رب العزة جل جلاله قال لنا الكلام ده للأسف الدين بتاعنا لا يرضاه، هذا لا يرضي الله جل جلاله. عصبيات علشان لعبة من اللعب، عصبيات علشان جماعة من الجماعات، عصبيات علشان حزب من الأحزاب، عصبيات علشان موقف أنا هتخذه، عصبيات علشان اسم العيلة اللي أنا منها، شرف العيلة اللي أنا مسمى باسمها، البلد اللي أنا منها، القوميات اللي أنا بنتمي إليها. كتير جدا بقى الكلام ده النهاردة، قول زي ما أنت عايز تقول. ولو بدأنا نفتح في مجال العصبيات هنلاقي نفسنا بنتعصب على الفاضي والمليان، اللهم استرنا بسترك الجميل. في الموقف ده واحد من الأنصار أوذي، أي أصيب بأذى يعني، من واحد تاني صحابي جليل من المهاجرين. الرواية هنا عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب في باب ما ينهى من دعوة الجاهلية ما قالت لناش من هو الصحابي الجليل اللي من المهاجرين ده اللي عمل مشكلة مع الصحابي التاني اللي هو من الأنصار. لكن قعدت تتبع الطرق بتاع هذا الحديث خارج الصحيحين لحد لما وقعت على اسم الصحابيين الاثنين دول. مين هم بقى؟ أما المهاجري فهو الصحابي الجليل جهجاه الغفاري، اسمه كده، أيوة جهجاه الغفاري. والصحابي الأنصاري اللي هو تأذى اسمه سنان ابن وبر أو ابن وبرة الجهني. نقول تاني الكلام ده وبالراحة لأن ده تاريخ أجدادنا. القصة دي موجودة في صحيح البخاري وهي من أقوى القصص، ومع ذلك وممكن نكون سمعناها قبل كده، والجملة دي مشهورة، دعوها فإنها منتنة أو دعوها فإنها خبيثة، الجملة دي مشهورة على الألسنة. والموقف ده موقف يمكن يكون محفوظ، لكن ما احناش عارفين مين الاتنين اللي اتقامت بسببهم المشكلة دي من المهاجرين ومن الأنصار. أديني بقول لك اهو، الراجل الصحابي الجليل اللي المهاجري اسمه جهجاه الغفاري، جهجاه بن سعيد الغفاري، وقيل جهجا بدون الهاء في آخره، جهجا الغفاري. برضو مين هو جهجا الغفاري ده؟ يبدو أنه راجل ما هوش منتشر ولا مشهور، فعلا راجل ما هوش مشهور من الصحابة، لكن ليه مواقف. من المواقف دي حبيبي خد عندك موقف جهجاه ده لما جه أسلم وهو من قبيلة غفار، فكان جاي في وفد من قبيلة غفار لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام المغرب، وقابلوا سيدنا النبي بعد صلاة المغرب، فسيدنا النبي رحب بهم وشهدوا بين يديه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعدين بعد لما انتهى نطقهم بالشهادة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رحب بهم وهش لهم وبش، فبيقولوا لسيدنا النبي، عايزين يمزحوا مع سيدنا النبي، فبيقولوا له موقف على جهجاه اللي معاهم ده، سيدنا جهجاه الغفاري اللي هو صاحب القصة اللي معانا النهاردة. فبيقولوا له تخيل يا رسول الله جهجاه ده بيحب الاكل جدا وبيحب الشرب جدا لدرجة ان هو في يوم من الايام حلبنا له حلب 7 شياه فشربها كلها. يقول الراجل ده بيحب الاكل والشرب جدا لدرجة ان هو في يوم حلبنا له 7 شياه شرب كل الحلب بتاع 7 شياه ولم يبق منهم شيء. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم ثم حض الصحابة ان كل واحد من الانصار اللي كانوا بيصلوا معاه في التوقيت في صلاة المغرب ياخد واحد من الوفود اللي جايين من غفار ولسه مأمنين حالا ياخدهم يضيفهم في بيته, كل واحد ياخد واحد معاه. فواحد من الانصار خد سيدنا جهجاه الغفاري معاه للبيت علشان يعشيه ويضيفه بامر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فحلب له حلب شاه فلم يتم شرب هذا الحلب, يعني ما كملش شرب حلب شاه واحدة. فتاني يوم الصحابي الأنصاري بيكلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة ويقول له يا رسول الله تخيل أنا خدت مبارح جهجاه الغفاري وكنت متخيل إن مش هقدر إن أنا عشيه مش هكفيه, يعني لما سمعت واحد من أصحابه زملاته من قومه وعشرته بيقول حلبنا له في مرة 7 شياه وخلص هذا الحلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد. صاحب الموقف ده اللي هو سبب ورود الحديث ده اللي هو الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد, سبب وروده هو الموقف ده بسبب جهجاه ابن سعيد الغفاري رحمه الله. سيدنا جهجاه الغفاري رجل من الأنصار رجل من المهاجرين, حصل الموقف ده بينه وبين الأنصاري سيدنا سنان بن وبر, سنان بن وبر أو سنان بن وبر بسكون الباء, وقيل سنان بن وبرة يبقى سنان بن وبر أو ابن وبر أو ابن وبرة الأنصاري, وهو حليف بني سالم ابن عوف. سيدنا سنان ابن وبرة كان الكلام ده في غزوة المريسيع. سيدنا جابر بيحكي بيقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هرجع بقى للقصة. يبقى أنا دلوقتي قلت لك مين هو المهاجري اللي عمل مشكلة مع رجل من الأنصار وساعتها نادى واحد من الأنصار الدنيا هتقوم ومش هتقعد, فقال يا للأنصار, يعني بينادي على أهله وعشرته يا للأنصار الحقونا يا أنصار. ساعتها نادى المهاجري اللي هو جهجاه الغفاري وقال يا للمهاجرين. اتجمع الأنصار واتجمع المهاجرين. سيدنا زيد بن أرقم شاف المشهد ده فبسرعة نقل المشهد ده لسيدنا النبي علشان يتحل الإشكال ده بسرعة قبل ما يتفاقم الأمر. تخيلوا جم المهاجرين اللي هم من قريش وساعة لما سمع الأنصار سمعوا كلمة سيدنا سنان بن وبر يا للأنصار جمعت الأوس والخزرج ورجالة الأنصار وخلاص هتبقى معركة هتبقى مشاجرة كبيرة جدا. دلوقتي بسرعة سيدنا زيد بن أرقم راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وحكى له الموقف اللي شافه والمشهد اللي شافه. ايه بقى المشهد اللي شافه؟ الكلام ده مش في صحيح البخاري لكنه ورد بأسانيد أخرى صحيحة خارج صحيح البخاري, ومن أصح هذه الأسانيد لهذه القصة إسناد سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده. أورد القصة فيها تمام, يعني فيها تكملة الحلقة بقى اللي مش موجودة هنا عندي سيدنا الإمام البخاري. قال إيه؟ قال غزونا مع رسول الله, سيدنا جابر بيقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني المصطلق. يبقى هنا تبين لنا ان الغزوة دي كانت غزوة ايه؟ غزوة بني المصطلق, وتسمى ايضا هذه الغزوة غزوة المريسيع. وحنرجع دلوقتي نقول ليه اتسمت غزوة بني المصطلق وليه برضو بعض الشراح من علماء السير والتاريخ بيسموها غزوة المريسيع. لكن اسمع معايا نص القصة من مسند الإمام أحمد وفيها هذه التكملة. سيدنا الإمام أحمد بينقل الكلام عن سيدنا جابر بن عبد الله بيقول إيه؟ الغزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني المصطلق، فتبعه ناس كثير، وإذا برجل من المهاجرين لعاب كسع أنصاريا، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. اختلف عند بئر المريسيع، تنازع على دلو ماء أيهما يسقي أولا. يبقى بين لنا جزئية مش موجودة في صحيح البخاري، اللي هي سبب النزاع ايه. في رواية ثالثة برضو عند الإمام أحمد في المسند، وفيها أن المهاجري كان أجيرا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. المهاجري اللي هو مين؟ ركز معايا، اللي هو سيدنا جهجاه الغفاري. والأنصاري اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا سنان بن وبر الجهني. المهاجري الصحابي الجليل جهجاه الغفاري كان في الوقت ده، في اللحظات دي، ساعة المشهد بتاع القصة ده، كان أجيرا عند عمر بن الخطاب. قل لي بالراحة كده يا شيخ، فهمني يعني ايه كان أجيرا عند عمر بن الخطاب؟ يعني كان شغال عنده، يعني حاجة زي كده. بكل وضوح سيدنا عمر بن الخطاب رجل نزيه، ففي الغزوة دي هو مشغول مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالتخطيط والتنفيذ لكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. في فرس لسيدنا عمر بن الخطاب، مين اللي هيأكل الفرس؟ مين اللي هيشرب الفرس؟ مين اللي هيدلع الفرس؟ مين اللي يسحب الفرس؟ هل يا ترى سيدنا عمر بن الخطاب هيعمل الكلام ده بنفسه؟ سيدنا عمر رجل نزيه، فقال انا بدل ما انشغل واشغل بالي باكل الفرس وشرب الفرس والكلام ده ونظافة الفرس، لا، انا همي في المعركة ونجيب واحد يقوم بهذه المهمة. كلف مين بقى بهذه المهمة؟ سيدنا جهجاه ابن سعيد الغفاري. فكان في اللحظات دي اجير عند سيدنا عمر، واخد الفرس رايح عند البئر اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تجمع هو والصحابة حوله، بئر الماء اللي هو اسمه المريسيع، واخده علشان يسقي الفرس من البئر. مش واقف لوحده، فمتخيل بقى في كم فرس موجود في المعركة؟ كتير. طيب في كم واحد عايز يسقي زي جهجاه الغفاري؟ كتير. طيب الزحمة قد ايه حوالين بئر الماء؟ كتير. فاتخانق بقى الاتنين، النزاع حصل بين سيدنا جهجاه الغفاري اللي هو المهاجرين من المهاجرين، وبين سيدنا سنان ابن وبره او ابن وبر الجهني اللي هو من الانصار. مين اللي هيسئل الاول؟ ده يقول له انا جاي قبل منك، ده يقول له لا ده انا هسئل قبل منك، ده انا لازم اسئل الفرس الاول. ما في حتى كسعه، يقول لك ايه؟ فكسع المهاجري الانصاري. يعني ايه فكسع يا شيخ؟ اقول لك يا حبيبي بعد ما تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فكسع يعني فضرب على خلفه، يعني على مؤخرته. قيل ضربه بيده، وقيل ضربه برجله، وقيل ضربه بالسيف، مش بحد السيف وإنما بجانب السيف هكذا، يبقى ضربه بإيه؟ بجانب السيف، ضربه على مؤخرته. ده معنى كسعة، أو بإيده أو برجله، يعني بالشلوت أعزك الله. ده تفسير السادة الشراح للحديث اللي شرحه لنا صحيح البخاري، معنى كسع أنصاريا يعني يبقى اتخانقوا صوتهم عالي، هما الاثنين بيتخانقوا على دلو ماء، مين اللي يسئل الاول؟ اختلفوا مع بعضهم، فالمهاجري اللي هو جهجا او جهجاه الغفاري، وانا عمال اكرر في الاسمين دول علشان نحفظهم وما ننساهمش، لان لازم ان احنا نعرف تاريخ ابائنا واجدادنا، دول بقى اللي احنا نفتخر بيهم، وهذا ما يفتخر به ان تعرف تاريخ اجدادك، جدك سيدك النبي عليه الصلاة والسلام ومن حوله من الصحابة الكرام العدول رضي الله عنهم وارضاهم ولعنة الله على من عداهم. فكسع المهاجري الأنصاري، ضربوا بإيده أو برجله أو بالسيف، ساعتها ما ردش عليه الضربة وإنما نادى على أصحابه بقى من الأنصار وقال يا للأنصار فقال المهاجري: وانت يعني ليك يعني اهل وليك قوم وعشيرة وانا ماليش اهل؟ لا، هتنادلنا على الانصار، هنديلك على المهاجرين. فقال المهاجري: يا للمهاجرين. اتجمع ناس بقى من قريش، جم على الصوت العالي ده، واتجمع ناس من الاوس والخزرج الانصار. سيدنا زيد بن ارقم واقف شايف الموقف بعينه، وشاف ان المهاجري كسع الانصاري، يعني ضرب الانصاري. بسرعه راح على سيدنا النبي، ما قفش بقى يتفرج عليهم، راح على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، يعني في عريش سيدنا النبي في المكان اللي هو فيه، واخبره: يا رسول الله، حصل كذا وكذا من جهجاه الغفاري، انه ضرب الانصاري سنان ابن وبر الجهني. وقال سنان: يا للانصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. وحاتبقى دلوقتي معركه، الحق يا سيدي. قام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسبقوا سيدنا زيد بن أرقم علشان ينادي على أصحاب المشكلة اللي هو جهجاه الغفاري وسنان بن وبر الجهني، علشان الدنيا تهدى لما يعرفوا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاي بنفسه ليحل هذا الإشكال. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعاتبهم ويقول: يسكع أحدكم أخيه، يعني يضرب أحدكم أخيه، فينادي صاحبه على من معه ويقول: يا للأنصار. وينادي أحدكم على إخوانه ويقول: يا للمهاجرين. ما هذه ودعاوى الجاهلية؟ دعوها فإنها خبيثة. ويطلع لنا بقى هنا بقى واحد بقى حيستطف الماء العكرة، اللي هو مين؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول، زعيم النفاق والمنافقين، رأس النفاق في المدينة. يوم أي كلمة حيجرح بيها سيدنا النبي ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. يقول إيه؟ يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. في رواية أخرى الكلمة أصعب كمان، قال إيه؟ قال: حالنا وحال هؤلاء كمثل قول القائل: سمن كلبك يأكلك. قال: إيه اللي بيحصل ده؟ هو الدار ضربونا والغرب جايين يضربونا ولا إيه؟ ده معنى الكلام يعني. هو إحنا أحسننا إليكم وأكلناكم وشربناكم وأوناكم والآخر حتاكلونا؟ هذا هو المعنى. وشبههم بالكلب أعزكم الله. شبه مين بقى؟ تخيل، ده بيتكلم على المهاجرين، وعلى رأس هؤلاء المهاجرين القرشيين المكيين سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كلمة صعبة جدا، علشان كده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال حينئذ: دعني أقتله يا رسول الله. هو المنافق ده بيقول إيه؟ هو الرجل ده مش عارف قيمة الكلمة اللي بيقولها؟ دعني أقتله يا رسول الله. وهنا الحكمة، في عز لحظات النزاع والعصبية اللي ظهر على بعض الصحابة، الحكمة بقى من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، حكمة القائد. يوم يقول لسيدنا عمر: دعه يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، اللهم صل على النبي محمد. كان هنا مبرر قوي جدا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام انه يسيب سيدنا عمر يطير رقبة عبد الله بن ابي بن سلول. ازاي يقول كده على سيدنا النبي واللي معاه؟ ازاي يقول لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل؟ يعني كأنه بيتوعد للمهاجرين وعلى رأسهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويحط من قدر النبي ومن معه، ويرفع من شأنه هو، فيقول: طب بس لما نرجع بس للمدينة هيشوفوا هنعمل فيهم ايه، ما هماش قاعدين معانا، ليخرجن الأعز يقصد نفسه واللي على شاكلته منها الأذل يقصد سيدنا النبي ومن معه من المهاجرين. كلمة صعبة جدا. رد الله تعالى عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، رده الله عز وجل على عبد الله بن أبي بن سلول في سورة المنافقين. قال الله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. العز اللي هو المنافق ده يخرج الأذل، يقصد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ولكن المنافقين لا يفقهون، ما يعرفوش. ويقف سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول اللي هو ابن الصحابي اللي قال كده لسيدنا النبي والمهاجرين، وسيدنا النبي راجع من غزوة المريسيع بعد بقى لما سيدنا النبي وقف وقال للعمر سيبوا يا عمر دعه حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يقف سيدنا عبد الله ابنه لأبوه ويقول له: والله لا أدعك تمر حتى تنطق بلسانك أن رسول الله هو الأعز وأنك أنت الأذل. قال له: والله ما حسيبك تعدي ولا تروح إلا لما تنطق بلسانك وتقول النبي هو الأعز وأنت الأذل، وتعتذر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن على اللي انت عملته ده. ده كان موقف بطولي أيضا، موقف رجولي، ودي بقى مش عصبية جاهلية، وإنما ده دي غير على سيدنا النبي، حب زايد لسيد النبي صلى الله عليه وسلم. أرجع لموقف حكمة القائد قبل ما ناخد الفاصل. حكمة القائد في عز وقت النزاع ده، واحد بيغلط غلط شنيع جدا في القائد، القائد لا قطع رقبته ولا اعتقلوا ولا ذبحوا ولا اعدموا ولا لفقوا له تهم ولا حاجه، وانما اهدوا، اهدى يا عمر، دعه حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. الناس، واحنا يهمنا الناس؟ احنا مالنا ومال الناس؟ لا، مش الاصل هو الناس، وانما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله، وفي نفس الوقت حرصا على الصحابة، بقى انا جاي علشان اهدي وعلشان حمية الجاهلية دي نمسحها، رواسب الجاهلية دي نمحوها، هنقوم نعمل مشكلة تانية اكبر. بدل ما اتنين كانوا بيتنازعوا مع بعض واحد ضرب التاني، او ما خليك انت تقتل واحد من اللي في الظاهر انهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله. حكمة القائد اللي احنا محتاجينها في كل زمان وكل مكان، ولا غنى لشعب عنها. اللهم ولي علينا من يصلح ويصلح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. غزوة المريسيع دي يا حبيبي كانت إمتى؟ غزوة المريسيع كانت في سنة 6 هجرية. إمتى في سنة 6 هجرية؟ في شهر شعبان سنة 6 هجرية، تحديدا يوم 2 شعبان سنة 6 هجرية. خرج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني المصطلق. مين بني المصطلق دول؟ بني المصطلق بنو خزيمة، واسمهم أيضا المصطلق. على رأسهم كبيرهم رجل اسمه الحارث ابن ضرار. الحارث ابن ضرار ده عشان ما تنساش أبو السيدة جويرية أم المؤمنين زوجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الجوازة جت هنا. يبقى الحارث بن ضرار اللي هو كبير بني المصطلق هو والد أم المؤمنين جويرية بنت الحارث. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عرف ان هم حيوقفوا مع اليهود وحيهجموا على سيدنا النبي ومن معه، فأراد رسول الله أن يغير عليهم، يعني يهجم عليهم هم الأول، فقال خلاص احنا هنروح لهم ونهاجمهم في بيوتهم قبل ما هم ما يقولنا احنا هنروح لهم. فتقابلوا فين؟ هيتقابلوا هنا بقى عند المريسيع. سيدنا النبي وقف عند بئر المريسيع هو والصحابة، علشان هنا ماء المريسيع يقدر يشرب الصحابة، نستعين بهذا الماء على الحرب ما نصبش بالعطش، وتبقى هنا راحة ناخد منها قوة وطاقة فيما بعد. ونكمل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عودنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. قال جابر بن عبد الله: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه ناس كثير، وإذا برجل اللعاب كسع أنصاريا، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فذهب زيد بن أرقم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه الخبر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: دعوها فإنها خبيثة. قال عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: دعني أضرب عنقه يا رسول الله، دعني أقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. كنا بنقول الغزوة دي اسمها غزوة ايه؟ غزوة بني المصطلق بكسر اللام، مش المصطلق، لا المصطلق، او بيسموها غزوة المريسيع. غزوة المصطلق ليه؟ لان بنو المصطلق دول من قبيلة خزيمة اللي سيدنا النبي رايح لهم علشان يهاجمهم قبل ما يهاجموه ويخرجوهم للمدينة. طب اتسمت من المريسيع ليه؟ لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند بئر المريسيع قبل ما يهاجم بنو المصطلق. طيب بنو المصطلق من كبرهم؟ الحارث بن ضرار. سيدنا النبي هاجمهم عليه الصلاة والسلام، وكان الموقف ده بتاع القصة اللي معانا النهاردة ليا، قصة جهجاه الغفاري اللي أذى سيدنا سنان بن وبر أو بن وبرة الجهني، وجي سيدنا النبي دخل بينهم ونهى موقف العصبية ده، مشهد العصبية ده اللي هي العصبية للنسب، أنا ابن مين وتبع قبيلة مين، وطبعا حوريك هو دلوقتي وحتشوف دلوقتي احنا هنعمل ايه بالنسبة لك، ويطلع واحد تاني من المنافقين اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول ويرمي على سيدنا النبي واللي معاه عليه الصلاة والسلام، ويقول كلام غير طيب وغير مقبول، ويدعي أنه هو الأعز وأن سيدنا النبي واللي معاه هم الأذل، ويقول سمن كلبك يأكلك، حالنا وحالكو حال قائل سمن كلبك يأكلك، عملنا وعملنا 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 معاكو، والآخر جايين تهينونا وبهدلونا وتضربونا في بيوتنا وديارنا، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. غزوة المريسيع الحقيقة ما كانش فيها أحداث كتيرة، لكن على قلة أحداثها إلا إن كان فيها أحداث قوية للغاية، كادت إن هي تقسم ظهر هذا الجيل فعلا. قل لي معقول؟ أيوة، أدي مشهد أهو، تخيل لو كان سيدنا النبي ما جاش أو اتأخر، أو سيدنا زيد بن أرقم لم يهديه الله عز وجل وفكر بسرعة ورح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان يقول له: تعالى الحق يا رسول الله، في مشكلة كبيرة كذا كذا كذا، كان الأنصار والمهاجرين عملوا ايه في بعض. برضو من الأحداث الصعبة جدا في غزوة المريسيع وهم راجعين من عند بني المصطلق، تحصل حادثة الإفك. حادثة الإفك كانت سنة 6 هجرية وهم راجعين من بني المصطلق، وحادثة الإفك دي شهر كامل لم تنزل براءة أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، شهر كامل. في الشهر ده انقسم الصحابة أو كتير منهم بين مؤيد ومعارض، بين مؤيد لموقف سيدنا النبي أو لموقف السيدة عائشة، وبين معارض لهذا، بين متهم لأم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وبين ساكت، وبين متكلم في عرض أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والمنافقين اتكلموا يا ما قالوا في قصة الإفك دي، ولعلنا نأخذها في حلقة أو اتنين فيما بعد إن شاء الله. كانت الأحداث دي وهم راجعين من غزوة المريسيع. بني المصطلق لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجمهم وأسر منهم أولادهم ونساءهم، والسبي ده اتوزع على الصحابة، كم من نصيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام السيدة جويرية بنت الحارث ابن ضرار أم المؤمنين، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يتزوج عليه الصلاة والسلام من باب أن يحسن كل الصحابة لقومها. فلما يلاقوا أن النبي اتجوز منهم ما ينفعش ان هم يبقوا على السبي هذا عندهم، يبقى هيحرروا كل هؤلاء، مش هيبقوا إماء بقى لا، وإنما إكراما لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه كما تزوج منهم وحررها، إحنا كمان هنحرر كل اللي تحت إيدينا لإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الموقف، تزوج أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ابن ضرار. الحقيقة قبل ما تخلص الحلقة أنا حابب أن أنا أأكد على العصبيات، أنه لا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال وأن نتغاضى عن العصبيات. قومنا الدنيا أحيانا ومقعدناهاش علشان خاطر لعبة زي الكورة مثلا، فاكرين ماتش مصر والجزائر وإيه اللي حصل بعد منه وقبل منه، فاكرين أسلوب الإعلام والطرح الإعلامي في الوقت ده كان إزاي، فاكرين كلمات الكتاب وأقلامهم كانت بتكتب إيه ساعتها، فاكرين اللي كنا بنسمعه في الإذاعات وده موقف علشان لعبة وكورة، ووقعنا في بعضنا إحنا وشعب الجزائر، فاللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ده الكلام ده على مستوى لعبة ممكن كانت توقع بين دولة ودولة أو بلد وبلد أو شعب وشعب، وتخلينا ناخد في أعراض بعض ونتهم بعض، وبعدين يوم واحد جزائري يقوم عامل فيديو هاية منزلها على اليوتيوب ولا منزلها على التويتر ولا منزلها على الفيسبوك، فتنتشر انتشار النار في الهشيم، يوم احنا تطلع موضة ونرد بقى على هذا الجزائري اللي بيشتم فينا وهكذا، وأعدائنا يتفرجوا علينا واحنا بنضيع ديننا وبنضيع أخلاقنا وبنضيع أحسن ما فينا اللي هو مبادئ الإسلام، أصول هذا الدين. خياركم أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. العصبيات والقوميات اللي قايمة، الحزبيات، ياما بقى المواقف بينت لنا الناس اللي بيوالوا ويعادوا علشان حزب الفلاني إن هو تبعه، الناس اللي بتوالي وتعادي علشان الجماعة الفلانية اللي هو بيحبها او بيسمع لها او متبعها او معتنقها، اللي بيوالي ويعادي علشان اسم عيلته ويقولك انت ما تعرفش احنا مين واحنا اولاد مين. النبي صلى الله عليه وسلم تخيل ما عملش كده الا في مشهد واحد من حياته، اقصد يعني في مواقف متعددة كلها في مشهد واحد. عارف مشهد ايه؟ مشهد قتاله للكفار، ساعتها تسمع سيدنا النبي وبيفتخر بنسبه وهو مين. اما غير ذلك ما لقناش سيدنا النبي بيكلم واحد من المنافقين ويقول له انت مش عارف انت بتكلم مين وانا ابن مين، وانما في قتاله للكفار يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. في عز الحرب بقى والمعركة انتوا هتفتخروا؟ لا، ده انا النبي لا كذب، فيفتخر بانه نبي الله، نبي الله صدقا، وأنه ابن عبد المطلب. فهو خيار من خيار من خيار من خيار، فداه نفسي عليه الصلاة والسلام. في النسب مفيش نسب بعد نسب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام ما كان يفتخر هكذا كما نفعل. حد يكلمك كلمة ثم تقول له انت مش عارف تكلم مين ولا ان انا ابن مين، تنسيت نفسك. نسي نفسه يعني ايه؟ يعني نسي نفسه، حضرتك مين يعني؟ قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله الله على التأصيل اللي احنا المفترض لازم نرجع له ونتعلمه، كل لما بنبعد عن ديننا كل ما تظهر فينا الآفات دي والعصبيات ده وجهلنا يطفو على السطح، تلاقي للأسف طرح إعلامي صعب جدا وسيء جدا جدا، تلاقي مقالات ما تتقريش، تلاقي الدعوة إلى القوميات، الدعوة إلى العصبيات، حتى عصبيات للجنس واللون والشكل والهيئة والمهنة والصنعة، يعني مثلا عصبيات الذكور للرجال، عصبيات النساء والناس بقى اللي ماسكين بقى جمعيات المرأة والمراكز بتاعه المرأة وحقوق المرأة و بتتعصب للمرأة اللي هي عاملة جمعية باسمهم مثلا، او نلاقي قوميات علشان بلدي او علشان قريتي او علشان جنسيتي، ونقطع في بعضنا الجنسية الفلانية تقطع في الجنسية الفلانية او اللون. وهذا كثير جدا في البلاد الاوروبية، الالوان البيض ما يحبوش السود ويقتلوهم ويضربوهم ويؤذوهم وهكذا. فاللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد بيرسي دعائم النبوة، أخلاق النبوة. هنا بقى مش الفخر إنك أنت من المهاجرين من قريش، ولا الفخر إنك أنت من الأنصار، لا، وإنما افتخر أنك ابن الإسلام. اسمحوا لي أن أختم وأسرد على أسماعكم نص هذه القصة مرة أخرى. في صحيح البخاري في كتاب المناقب في باب ما ينهى عنه من دعوة الجاهلية، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة وتبعه ناس كثير، وإذا برجل لعاب، لعاب يعني بتاع مشاكل يعني، وإذا برجل لعاب من المهاجرين كسع أنصاريا يعني ضربه. فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فذهب زيد بن أرقم ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في أمان الله.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا